فقد انتهينا بتفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا أي مثلا للمؤمن والكافر، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل، وهي أعز ما يؤثره أولئك في تأذير كرومهم بالأشجار، يعني هذا أفضل ما تكون الجنات وأعز ما يعظم هؤلاء الناس، أن تكون الجنات من الأعناب ثم تعذب وتحاط بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا أي بين الجنتين أو بين النخيل والأعناب، إما وجعلنا بينهما ضميرهما يعود إلى الجنتين أو يعود إلى النخيل والأعناب، زرعا يعني فحصل منهما الفواكه والأخوات، لأن النخيل والأعناب فواكه، أما الزرع هو الفول، فتحصل لهما أو حصل لهما الفواكه والأخوات فكانتا منشأ الثروة والجاه. كلتا الجنتين آتت أكلها أي آتت ثمرها كاملة كلها، فأنبتت وآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني فجرنا فيما بين هاتين الجنتين نهرا بفتح الهاء، أي نهرا يسقي الأشجار والزروع ويزيد في دهشة مرآهما تتميما لحسنهما. وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر أي أنواع من المال غير الجنتين، مأخوذ من ثمر ما له، يعني إذا كثر. واضح؟ فقوله هنا وكان له ثمر، لا تنصرف أذهانكم إلى الثمر الذي هو ثمر الفواكه مثلا وجبل، فإن هذا سبق ذكره، لكن المقصود هنا وكان له أي لصاحب هاتين الجنتين ثمر أي أنواع من المال غير هاتين الجنتين، مشتق من ثمر ماله إلى كثر وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي وهو يراجعه الكلام، تعييرا له بالفقر وفخرا عليه بالمال والجاه، كان يعيره بالفقر ويفخر عليه بما أوتي من المال والجاه، أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا أي أنصارا وحسنا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني أخذ صاحبه هذا الذي كان يعذره بالفقر وبأنه أكثر منه مالا وأنصارا وحسما، اصطحبه وأخذ يطوف به في هاتين الجنتين، ودخل جنته يعني بصاحبه يطوف بها به فيها ويسافره بها، كما يدل عليه السياق ومحاورته له، ومحاورته له السياق يدل على انه اصطحبه الى داخل هاتين الجنتين ليريه يعني أدلة هذه المطهرة، فأخذه يطوف به ويسافره بها. وهذا واضح من السياق، من السياق اللي كان فيه حوار بينهما. نعم. وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر، إما لعدم تعلق الغرض بتعددها، وإما لاتصال إحداهما بالأخرى، وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة. هذا سر إفرادها، ودخل جنته ولم نقل ودخل جنتين، إما لأن الغرض الآن خارج عن تعددها، فقوله تعالى واضرب لهم مثلا رجل جعلنا له جنتين، هذا سياق في تعداد نعم الله عليه أنهما جنتان وليس جنة واحدة، هذا أمر. أمر ثاني للاتصال الجنتين البعضين من بعض صارت كأنهما جنة واحدة، وإما لأن الدخول يكون في واحدة ثم في التي ثانية، فهو دخل جنتنا أن تكون واحدة أولا. وقيل الإضافة تأتي لمعنى اللام، فالمراد بها العموم والاستغراق، أي كأنها ودخل الجنة، الجنة فبدأ يقول الجنة قال دخل جنة، فالإضافة هنا تكون مقام الاستغراق والعموم، أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها، فيفيد ما أفادته التسمية مع زيادة، وهي إشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعصر، لأنه تلبس ثلاثين أو قبيحتين، كفره بالله ثم الغرور والكبر والعجب، وفي النهاية وفي العناية وهو ظالم لنفسه ظلمه لها إما بمعنى تمثيلها وضربها لتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك. هذا معنى ظلمه لنفسه، لن يسيء إلى نفسه وينقص نفسه ويضر نفسه، لأنه يتعرض ويأخذ بالأسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمة وهلاك نفسه. أو الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، لأن مقتضى ما شاهده التواضع المبكي، أن يتواضع للنبي سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعمة، فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العجب بها وظنها أنها لا تزيد أبدا، والكفر بإنكار الزعم كما يدل عليه قوله قال ما أظن أن تبيد أي تهلك وتفنى هذه أي الجنة أبدا باعتقاده أبدية الدهر، وأن لا كون سوى ما تقع عليه مشاعره فلا يؤمن بالغيب، وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية. ولذلك أردف قوله وما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال بعدها وما أظن الساعة قائمة، هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب. وما أظن الساعة قائمة أي كائنة آتية، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إقسام منه يحيى، والله لئن رددت إلى ربي، ولئن رددت هذا قسم، إقسام منه على أنه إن رددت إلى ربي يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والنشور شيء محتمل، فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى في الدنيا فلا بد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة. ولئن رددت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم الضحك، يقول له حتى لو كان كلامك صحيحا أننا سنبعث وننشر ونرد إلى الله، يقول لا يجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا، تطمعا وتمنيا على الله وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده، وأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستئهاله، وأن معه هذا الاستحقاق أي ما توجه أنه ما أود إلا منه المستحق على الله أن يعطيه ذلك، وكما استحق ذلك في الدنيا فلا بد أن الله أنه يملك هذه الأهلية وهذا الاستحقاق للإكرام في الآخرة، وهذا بلا شك من ضعف عقله كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني كما قال هذا، وأما إذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، انظر كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أعطيه وأكرمه أكون يعني أكون قد أكرمته بالفعل، وليس كل من امتحنته وابتليته أكون قد أهانته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقص وبالبلايا لأنظر أيصبر أم يجزع. هذه الألوان ألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى، فهذا ظن أنه نال هذه الأشياء عن جدارة، وأنه كما أن له أهلية واستحقاق هي سوف تكون معه حتى بفرض أن يكون هناك يوم آخر فيه البعث والحساب. إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الحسنى مؤنث إيه؟ أحسن مش أسهل، لا الحسنى مؤنث أحسن، يعني مش بس حسن بأحسن شيء، لابد أن الله يعطيك في الأخير أحسن شيء. أيضا الواحد يعني يستقبل سيرة هذا الرجل يعني ما أدري كيف يسيطر عليه تصور أمريكا والأمريكان والأهل الغرب الآن في تقلبهم في البلاد واغترارهم بالدنيا وذخرها وتعاليه في البنيان واهتمامهم بزخرفة الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى إن مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حطيبا كأن لم تر لنا. فالقوم في حالة الاضطراب يفوق الوصف، الاضطراب بما هم عليه ما من التقدم في البلاد ومن املاء الله عز وجل لهم ومن ابتلائهم بالنعم وهم يعني يبتلون في العتوب والكفران. فلئن رجعت الى ربي ان لي عنده لحسنى. وقوله قول الكافر ايضا لأوتين مالا وولدا. افرايت الذي كفر بآياتنا فقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا اي مرجعا وعاقبا. فكفر بالقول بقدم العالم وما اظن ان تجد هذه ابدا من العالم قديم يعني ايه خالد لن يبيد الدنيا لن تبيد. فكان يعتقد بقدم العالم فهذا الى الاسف كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسب الاجسام وما اظن الساعه قائمه هذا ايضا كفر. واعتقد عكس الجزاء عكس الجزاء ان قال لاجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وارادته. وبامكان حفر الاجساد ينفي قدرته على الاعاده يعني كانه ينفي من الله سبحانه وتعالى انه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمه الالهيه يعني هو كفر ومع ذلك ينتظر ان يتابع على الكفر بايه بما هو الاحسن في الحسنى وما هو افضل واعظم. فهذا بلا شك ايضا ينافي حكمه الله سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل فكيف يكفر بالله بهذه الصوره ثم ينتظر ان يثاب على كفره في الاخره. فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء وهو ينافي الحكمه الالهيه. ثم بين تبارك وتعالى ما اذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاعتراف. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه الذي عيره في الفقر قال له وهو يعيره بما يستحق أن يعير به وهو يعيره في الفقر وهذا لا هذا له في الفقر. والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاب ورائح. فعيرت عليه أن يعيره بالعار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق ان يعير به عيره بالكفر. هذا عيره بالفقر فرد عليه ان عيره بالكفر فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب يعني تعييرا له على الكفر. قال له صاحبه وهو يحاوره ان يراجعه كلام التعيير على الكفر محاورته كلام التعيير على الفقر في ضمن النكر عليه يعني في سياق الانكار عليه في هذا المسلك. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا ثم من نطفة خلقك من تراب لجعل التراب نباتا ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة ثم سواك رجلا أي كملك وعدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال أبو سعود والتعبير عنه بالموصول لإشعار بعلية ما في حيز الصلة لإنكار الكفر يعني لم يقل له لم يقل تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالله. لا اوثر على هذا النظم الكريم باستعمال نظره الذي ان الذي ستاتي بعدها صفه مهمه جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل مهم له يتعلق التاديب بهذا الموضوع. فلم يقل اكفرت بالله لكن قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم بالنطفه الاشعار خليه ما في حيز الصفه لانكار الكفر يعني انما انكر عليك الكفر لانك كفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم بالنطفه ثم سواك رجلا. والتلويح بدليل البعث الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم بالنطفه الى اخره. فهو يريد في هذا السياق واستعمال الاسم الموصول هذا النص الجلاله الصريح لم يقل اكفرت بالله لكن قال اكفرت بالذي خلقك من تراب. اول فائده الاشاره الى اهليه ما في حجيز الصله لانكار الكفر عليه. ثانيا للتلويح بدليل البعث والنشور لان الله اذا كان قادرا على خلقنا من تراب فانه سبحانه وتعالى اقدر على ان يبعثنا بعد ان نموت او نصير تراب. فهو يلوح هنا ايضا بدليل البعث والنشور كما صرح به تعالى بقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وكما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن كثير أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرا جليا. كل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد. هل هناك أحد ينكر أنه كان عدما ثم وجد؟ لا يوجد أحد إلا ويقرر أنه كان معدوما ثم كلف ووجد. ثم إن وجوده ليس من نفسه، وإنما وليس وجوده يعني غير مستند، يقول وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات، لأنه بمثابته كيف يستند وجوده إلى موجود مثله؟ يعني هل يمكن يكون وجوده حصل نتيجة فعل مخلوق مثله؟ لا يمكن، لأنه مثله لأنه عاجز عن أن يفعل ذلك. فعلم إثنان إيجاده إلى خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه المؤمن بعدما قال له أكفرت باسم الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يقول لا إن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لكن أنا لا أقول بمقالتي لا إن هو الله ربي، أنا لا أقول بمقالتي بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية لا إن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا معه من العلويات والسفليات، لا أحد من السماوات ولا من الأراضين. وقرأ ابن عامر لكن بإثبات الألف وصلا ووقفا، والتأخذ بحذفها وصلا وبإثباتها وقفا، فالوقف متابع وأصله لكن أنا، لكن أصلها لكن أنا. وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أظلمت النور في مثلها فصار لكن، ثم ألحقت ألف إجراء للوقف مثل الوقف، لأن الوقف على أنا بالألف، ولأن الألف تدل على أن الأصل لكن أنا. وبغيرها يلزم الإلباس بينه وبين لكن المشددة. قال السمشري ونحوه قول القائل وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي أي لكن أنا لا أقليك. ويخرج منه قول الآخر والقنا والأجل ولو كنت صبيا عرفت فراغتي ولكن زندي عظيم المشاكل، يعني ولكنك زندي عظيم المشاكل. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ولولا يعني هل قلت عند دخولها هذا الفكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الزمخشري يجوز أن تكون ما موصولا ما شاء الله مرفوعا المحل، يعني ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله، الأمر ما شاء الله، أو شرطية موصولة للموضع والجزاء محلول المعنى أي شيء شاء الله كان، ما شاء الله يعني أي شيء شاء الله كان. والمعنى هل قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله، وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقلت أيضا بجانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتسيير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده، لا قوة إلا بالله، إنما قدرت أن يعني أعمر هذه الهاتين جنتين وأدبر أمرهما لا بحولي وطولي، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وإنما تم ذلك بمعونته سبحانه وتعالى وتأييده، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى. والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة وإثنان ما أوتيت إلى مشيئة الله وقوته وحده. ثم أشار له صاحبه لأن تغييره إياه بالفقر لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر، يعني انت تعيرني بالفقر وانت لا تامن ان يعاقبك الله بفقر اشد من فقرك، فان الامر كله لله عز وجل. فقال له ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، يعني اضطررت لان رايتني اقل منك مالا وولدا فعيرتني بالفقر، فعيرتني بالفقر. فاشار له بان هذا التعيير لا يبعد ان ينعكس فيه الامر، فان من عجر اخاه بذنب لم يمت حتى يفعل كما روي في بعض الاثار. قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنته، فعسى ربي ان يؤتيني في الدنيا ايضا كما اعطاك خيرا من جنته، ويرسل عليها حسانا، حسانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات علوية. ويرسل عليها حسانا، حسانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه. ما هو هذا الحسان؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات علوية. ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، اي صراحا املس لا تثبت فيها قدم لمناستها، او يصبح ماؤها غورا، او يهلكها لا بآفة علوية كالحسبان، وانما يهلكها بآفة من جهة الارض بان يصبح ماؤها غورا اي غائرا في الارض، فلن تستطيع له طلبا، اي حيلة تدركه بها بالحفر او بغيره. وقولي ان يؤذيني رسم بدنيا ان ترى وان ان يؤذيني، لانها من ياءات الزواهر، واما في النطق فبعض السبعة يثبتها وبعضهم يحرقها. هذا يبين لنا اهميه تلقي القران بالشفاه، الشفاه بالمشفاه، لان هذه الحالتين تنطق تكتب بدنيا، ترتب في المصحف بدنيا، لكن حيث القراءه في قراءه بالإثبات جاء القراءة بحذف الياء، إن ترني أنا أو إن ترني أنا أقل، أن يؤتيني خيرا أو أن يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب أو ترسم بدون ياء. وأحيط بثمره أي بإهلاكه، فلم يبق له فيها ثمرة. وأحيط به عبارة عن إهلاكه، وأكثر من أحاط به العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه، يعني إذا أهلكت لم يأصلها أتى عليه العدو إذا جاءه مستعليا عليه. شبه إهلاك جنتين بما فيهما بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط بهم وأوقع بهم بحيث لم ينجو أحد، بحيث لم ينجو منهم أحد، كما ان اتى عليهم بمعنى اهلكهم من اتيان عدو غالب واستعلى عليهم بالقهر. واحيط بثمره، لان جيش حاصر الجنتين وقضى على كل ما فيها من ثمر، فلم يبق له ثمره واحده في هاتين الجنتين. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، اي فعير هو نفسه اكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه اياه. فعاد هو بالحسره والتلون والتندم، ومن شده حسره الله يقلب كفيه على ما انفق فيها، فاصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه اكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه اياه. قال البخاري تقليب الكفين كنايه عن الندم والتحسر، لان النادم يقلب كفين ظفرا لبطن، كما كني عن ذلك بعض الكف او يقول فلان يعض اصابع الندم، وكذلك سقوط في اليد لما سقط في ايديهم، ولانه في معنى الندم عدي لتعزيته بعلى، يعني ندم على اطلع فيها هذا الضمير على الحرف على، فلذلك عدي به فاصبح يقلب كفيه على، يعني ندما على ما انفق فيها، كأنه فيها فأصبح يندم على ما أنفق فيها، يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويجوز كونه ظرفا مستقرا. أي نعم. يعني المقصود أنه كان أصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو أخف من الندم، لأنه الغفل على ما فات. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي ساقطة عليها. والعروش جمع عرش، وهو ما يبنى ليوضع عليه شيء، فإذا سقط سقط ما عليه. يعني أن ترومها المعروشة سقطت عروشها على الأرض، وسقطت فوقها الكروم العلا، بحيث قاربت أن تطير صعيدا فلقى تراب أملة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يعني من الأوثان. وذلك أنه تذكر موعظة أخيه، فعلم أنه أتي من جهة شركه وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بثابه. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له منع وقوم ينصرونه من دون الله، أي يخبرون على نصرته من دون الله، كما افتخر بهم واستعز على صاحبه. كان يقول: أنا ذو الحسب والنسب، وأنا صاحب الحسب والخدم، والأكثر منك مالا وأعز نفرا. فلا نفع أحد من هؤلاء النفر، ولم تكن له فئة بعد ما كان يكفر ويعير ينصرونه من دون الله، كما افتخر بهم واستعز على صاحبه. وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته عن انتقام الله عز وجل. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الإهلاك. الولاية أي النصرة لله وحده، لا يقدر عليها أحد غيره. فالجملة مقررة ومؤكدة لقوله: ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها بمعنى أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين، وينتقم لهم ويكفي صدورهم من أعدائهم، كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن، وصدق قوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويعبده قوله تعالى: هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه. ينقص لمؤمن درجة لدرجته في الدنيا، ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه، بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. قرأ أخرى هنالك الولاية، الولاية بكسر، يعني معنى السلطان والملك، أما الولاية بكسر هي المطلق. هنالك الولاية قراءة أخرى، أي هنالك السلطان له والملك، لا يغلب ولا يمتنع منه. أو هنالك الولاية، أو في مثل تلك الحال السديدة، يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولاية لله الحق، يعني كل إنسان مضطر في هذا الحال يقوم ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولاية لله الحق. فالقول الأخير هو أن في مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني على أساس قوله تعالى أن هذا الرجل قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. في هذه الحالة تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة ألجأ إليها فقالها، ألجأ واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فكلمة ألجأ إليها فقالها جمعا مما دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا العذاب نزل به ما كان يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا كقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وكقوله إخبارا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أو أن قوله تعالى: هنالك الولاية، هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويناسبه قوله: خير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الأوجه المتقدمة تكون خبرا مقدما، والولاية مبتدأ مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، قرأ أيضا الحق بالرفع صفة للولاية. هنالك الولاية لله الحق، فالحق تكون صفة رواية أخرى. أو هنالك الولاية لله الحق على المصدر المؤكد لمضمون الجملة المنصور لعامل مقدر. وفي الجر هنالك الولاية لله الحق كما هي قراءة الحق العاطف الحق صفة للفظ الجلال. هو خير ثوابا وخير عقبا قرئ بسكون القاف وضمها إما عقبا أو عقبا وهما العاقبة كما عشر فالعشر. فيذكر الفقمي تنبيها أن يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل وهو أن رجلين مذكورين فيه كانا موجودين ولهما قصة. نعم. فأنت يقول ثم أثر تعالى إلى سرعة فداء ما يتمتعون به من الدنيا ويختانون به بقوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي اذكر لهم ما تشبهه هذه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها. إذا برد السماء زينة الدنيا وزهرتها وسرعة زوال هذا النعيم. اذكر لهم ما تشبهه في زهرتها وسرعة زوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي فالتف بسببه وتكاثف حتى خالط بعضه بعضا فكث وحقل وعلاه الزبر والنور والمضرب فأصبح هشيما يعني بعدما كان في حالة الزحف بعد ذلك الزحف أصبح هشيما أي جافا يابسا مكسورا تذروه الرياح تفرقه وتنتفه ذات اليمين وذات الشمال كأن لم يكن. وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها فإن ما نالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ثم يذولون زوال النبات. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي على كل من الإنشاء والإبناء كامل القدرة. ولما كان هذا المثل للحياة الدنيا من أبهج الوصول وأبدعها ضرب كثيرا في التمثيل كقوله تعالى في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وفي الحديث يعلم أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعذرت أسفار النبات إلى آخر الآية. ثم بين تعالى شأن ما كانوا يفتخرون من محسنات الدنيا فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وذلك لإعانتهما فيها ووجود الشرف فيهما. ثم أشار إلى أنهما ليس من أسباب الشرف الأخروي إذ لا يحتاج فيها إليهما. في الآخرة لا يحتاج لا إلى المال ولا إلى البنين. أما في الدنيا فهما شرف وزينة. لماذا؟ لأن المال والبنين يعاونان صاحبهما أو يعاونان الأبر. لكن هذا ليس من أسباب الشرف الأخروي. أي نعم. فقال عز وجل والباقيات الصالحات ومن كلمة الباقيات المال والعلوم لا يبقيان. المال والعلوم زينة الحياة الدنيا ومصيرهما مصير الحياة الدنيا الذي بينه في الآية السابقة. لكن الباقيات الصالحات خير يعني منهما عند ربك ثوابا وخير أملا أي الأعمال التي تبقى ثمراتها الأخروية من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات خير عند ربك من المال والبنين في الجزاء والفائدة وخير مما يتعلق بهما أو يتعلق بهما من الأمل. فإن ما ينال بهما من الأمال الدنيوية أمرها إلى الزوال. ما ينال بالمال والولد أو البنين من الأمال والإنجازات في الدنيا غايتها لا تكون إلى زوال. أما ما ينال من الآلام في الباقيات الصالحات في الأعمال الصالحات فإنه باق. يقول وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الأبدي لا يدول ولا يحول. يقول تقديم المال على البنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قدم المال على البنين لعراقته فيما يليق به من الزينة والإمداد. فهذا المال عنصر عميق وعنصر أساسي فيما يربط به من الزينة والإمداد، ولكون الحاجة إليه مثل، ولأن المال زينة ولو بدون البنين من غير عين. ممكن رجل يكون عنده بنين بدون مال فلا يكون زينة، لكن إذا لكن المال قد يكون زينة لصاحبه ولو لم يكن هناك بنون، ذلك قدم ذكر المال على البنين. ثم يقول أيضا وفرضت هنا الزينة، لم يقل المال والبنين البنون زينة للمسمى الحياة الدنيا، وإنما قال زينة الحياة الدنيا. فيقول إخراج الزينة مع أنها مسندة إلى ابنين لما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنها نفس الزينة، وإضافتها إلى الحياة اختصاصية لأن زينتها مختصة بها. يعني إضافة الزينة هذه زينة خاصة بحياة الدنيا لكن لا الآخرة، فهما ليس بزينة في الآخرة. فذا خيار الصالحات لم يكن مثلا الأعمال التي تبقى، وإنما أتى بهذا التعبير كأنها صفات مفروغ منها، هذه الصفات مفروغة مفروغ منها والصفة ثابتة لا يعني تزول. نعم، للإدلال بأن بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه، بل لفظ الباقيات إثم لها لا لفظ، ولذلك لم يذكر الموصوف وإنما لم يحتاج إلى التعرض له خيريتها. فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكرير خير للإشعار باختلاف حيثيتي أي الخيرية والمبالغة مع زيادة. ووقع في كلام السلف تفسير الباقيات الصالحات للصلوات وأعمال الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب وبغيرهما مما روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع من ذلك كله لم يخرج في الصحيحين وكله على طريق التمثيل، فإن اللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده. يعني لا تعارض بين العموم الذي ذكرناه في تفسير الباقيات الصالحات وبين الخصوص الموارد في بعض الأحاديث على أنه من أفرادها، لكن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات مقدمات ومعقبات ومجنبات من الكلمات، وهن الباقيات الصالحات وهن الباقيات الصالحات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أشار تعالى إلى تحذير المشركين من أحوال القيامة التي هي الوعد الحق والفيصل الصدق بقوله سبحانه ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال أي أذكر يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجو، ويوم نسير الجبال كما ينبئ عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويوم نسير الجبال يعني ننقلها من أماكنها ونسيرها في الجو أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباء منثورا. وترى الأرض باردة لبرود ما تحت الجبال أي ظهور بنفسها وبرود ما عداه بزوال الجبال والكتب حتى تبدو للعيان سطحا مستويا. وترى الأرض باردة حتى تبدو للعيان سطحا مستويا لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك. وحضرناهم أي جمعناهم إلى موقف الحساب فلم نغادر منهم أحدا يعني لم نترك منهم أحدا أي لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال أيضا عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وعرضوا على ربك صفا أي مصطفين مترددين في المواقف لا يحزن بعضهم بعضا كل في غرفته. وقال أبو سعود صفا أي غير متفرقين ولا مختلفين، فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدله، وإنما المقصود أنهم غير متفرقين ولا مختلفين. قال الزمخشري شبهت حالهم بحال الجند المعرضين على السلطان متفقين وظاهرين يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحسب احد احدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين زينة الدنيا المال والبنون. الان جئتمونا وقد خلفتم وراءكم هذه الزينة. لا ليست معكم هذه الزينة. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره اي بلا مال ولا بنين او لقد جئتمونا يعني لقد بعثناكم كما انشاناكم. لقد بعثناكم وكنا قادرين على بعثكم تماما كما كنا قادرين على انشائكم وخلقكم. هذا قولنا. فاما القول الاول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين كما في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم ما اعطيناكم وراء ظهوركم. او يقول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني لقد بعثناكم وجئنا بكم كما خلقناكم وانشاناكم في اول مره. والكلام على اضمار القول يعني وعلوا على ربك صفا لقد جئتمونا يعني وعلوا على ربك صفا قال تعالى ولقد جئتمونا او فيقول الله تعالى لقد جئتمونا او وقلنا تقريعا للمنكرين للمعاد وتوبيخا لهم على ركوب الاجساد. بل زعمتم بانكاركم البعث ان لن نجعل لكم موعدا اي وقتا لانجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء فلم يعملوا لذلك اصلا عملوا ما يزدادون بالاستقاحه وبل هنا بالخروج من قطه الى اخرى فالاضراب انتقالي لا ابطالي. طبعا الاضراب معروف الاضراب احيانا تعمل الاضراب ما بعدها عملنا قبلها فليكون ايه ابطال ما بعدها يبطل ايه ما قبلها تقول جاء محمد بل عليه يبقى ايه هذا يبطل ما قبلها. لكن هناك اضراب اخر اضراب انتقالي يستعمل الخروج من قطه الى اخرى وهو المذكور هنا وعزوا على ربك فقط لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب اي صحائف الاعمال بين يدي الله بحضره الخلائق فترى المجرمين مشفقين خائفين ان يفتضحوا مشفقين مما فيه اي من اعمالهم السيئه المتطره ويقولون يا ويلتنا يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في اعمالنا. قال القاشاري يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي أي شأن حصل له ما لهذا الكتاب أي شيء حصل لهذا الكتاب فلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعجب في إحصائه كل المعاصي وعكسه مقادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى إن لنا الجر رسمت مقتولا. وتأملوا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقه التي حفظ بها القران سواء من حيث حفظ ست سطور بالرسم او الحفظ ست سطور ايات من ايات الله سبحانه وتعالى ولا يحسنها الا العالمون. فهنا يقول البخاري رحمه الله تعالى ان اللام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب. انت لو نرقح المصحف اذا نرقح المصحف تغير كلمه اللام ايه تشبه كلمه مال المال يعني فلوس مال اللام في غير القرآن الخطب الكل يحفظ الجر يلتقط بكلمة يعني ما لهذا لام وإيه ولا واضح؟ لا في المصحف الشريف اللام جاءت وحدها ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب كما ترون. فله الجر رسمت المصحف رسم الرسمانية مفصولة إشارة إلى أنه لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة لشدة ما هو فيه من الكرب لا يستطيعون ان يمسكوا الكلمه على بعضها منفصله لكن يقول ما لي هذا الكتاب ما لي هذا
من شدة الفزع والخوف الذي هم فيه ينطقون على بعض الكلمة، يقطعون الكلمة من شدة الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى. أيضا حقيقة هذه النقطة لها، أو هذه النقطة لها مواضيع كثيرة في القرآن، بالذات في موضوع الرسم العثماني، وضبط رد المصحف له كثير من الحكم كما وقفنا عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضر. كل شيء فعله الإنسان سوف يكون مدونا حتى فتاته الطين بالإطلاق، لو أنك كان في فتاة الطين سوف يجد مكتوبة في كتابه، سوف يسأل عن هذا لما تعيش لك. أيضا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يقع منه ظلم ابدا، فلن يكتب على الانسان شيئا لم يعمله ولن يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم اشار تعالى الى ان الكفر والعصيان مصدره طاعه الشيطان وايثاره على الرحمن، والشيطان اعدى الاعداء وارسخ الفساق، فلا يتولاه الا من زكى نفسه وحاز عن الناس في الصلاه. فقال سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، يعني من العتاة المرضى الشياطين، ففتح عن امر ربه اي خرج عن طاعته. افتتخذون وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، اي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو يبغون بكم الغوائل ويريدونكم المهالك. وهذا تقريع وتوبيخ لمن اثر اتباعه واطاعته، ولهذا قال تعالى بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين الواضعين الشيء في غير موضعه، لأن العدو يبدأ أن يتخذ عدوا، أما أن تتخذ العدو وليا وتدافي وتعادي الولي الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعته. قال ابن كثير وهذا المقام كقوله بعد هجر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأبكياء في سورة ياسين وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أتجأت بهجاء بعد رجل مصير الفريقين. كذلك هنا في الآية السابقة بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال الناس حينما يرون أعمالهم فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم الى قوله افتتخذون وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في سوره ياسين قال عز وجل ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ثم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أمدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عورا. استئناف متوق لبيان عدم استحقاق إبليس وذريته لاتخاذ المذكور في أنفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثة المحتد والفسق والعداوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة يعني يستأنف كلاما يبين أن إبليس وذريته لا يستحقون أن نتخذهم أولياء. ففي الآية السابقة أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يبين حيثيات ذلك، فيقول تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فوبين أولا الطوارئ عن ذلك، الطوارئ عن اتخاذ الشيطان يعني وليا، ما هي هذه الطوارئ؟ خباثة المحدث، خباثة عنصره والفسق، العداوة، هذه كلها دواعي لأن ننصرف عن عبادة الدين أو طاعة الدين. ويحتفظك عن أمر ربي أفتستخدمون وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذه الطوارئ بين أنهم لا يستحقون، وينبغي أن ننصرف عن طاعتهم لأجل هذه الطوارئ التي يعني ذكرنا. ثم بين عز وجل عدم استحقاق إبليس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. يعني أين كان إبليس وذريته هؤلاء الذين تطيعوا لهم في معصيتي وتوالوا لهم من دوني؟ واضح. أين كانوا يوم خلق السماوات والأرض؟ بل أين هم يوم خلقتهم؟ هل أعانني أحد منهم حتى يستحق أن يكون شريكا لي في الطاعة والانقياد؟ هذا هو المعنى. ما أشهدتهم هم تعود إلى إبليس وذريته. يعني هؤلاء مخلوقون مربوبون مقهورون، لا يستحقون أن تطيعوهم في المعصية، أن تتخذوهم أولياء من دوني، أن تعبدوهم من دوني. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا عدما ثم خلقتهم، فأين كانوا؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أن لم أحتج إلى معاونة بهما وليس هم شركاء لي في خلقي. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: أي ما أحضرت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض حين خلقتهما ما أشهدتهم، ما أحضرتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي وما أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم. ونفي الإشهاد كناية عن نفي الاعتراف بهم والاستعانة على خلق ما ذكر، وهذا أمر واضح. يعني ما أشهدتهم، لكن المقصود أنني لم أحتج إلى مساعدتهم ولم يعبدوني لأني غني عن خلقي. وتأمر أيضا قول: ولا خلق أنفسهم، أشار أنهم مخلوقات، فكيف تعبدون المخلوق وتذرون الخالق؟ من لم يشهد فأنى يستعان به، فأنى يصح جعله شريكا. أصلا كانوا غائبين، ما كانوا حاضرين، فهل يتصور أنه غائب أن خلق السماوات والأرض يمكن أن يستعان به؟ هذا غائب أصلا غير موجود، فأنى يستعان به. ثم إذا كان غائبا ولم يستعن به فأنى يصح جعله شريكا لله، فيستحق أن يكون شريكا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي وما كنت متخذهم أعوانا لخلق ما ذكر، بل تفرست لخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير. أي وإذا لم يكونوا عضدا في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة؟ واستحقاق العبادة من توابع الخالقية، يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق، وضح استحقاق العبادة من توابع الخالقية، والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها، والخالقية مأزية عن غيره تعالى فينتفي لازمها، وهو استحقاق عبادة ذلك الغير وهم المضلون، فلا يكونون أربابا. وإنما وضع المضلين موضع الضمير غما لهم وتسجيلا عليهم بالإضلال وتأكيدا لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولم يقل وما كنت متخذهم عضدا، لأن استعمال الاسم الظاهر أو الصفة الظاهرة هنا مكان الضمير يعني فيه إبرام صفة صفة الضلال، وإذا كانوا مضلين ففي هذه الحالة أيضا لا يكون ذلك الاتخاذ كما أشار. ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن ينفعوكم ولن يضروكم. لماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلالا على سبيل الاستقلال، بل ولا حتى على سبيل الشركة. وما لهم فيهن من شرك وما لهم منهم من ضعيف، والله غني عنهم ولا يحتاج إلى مظاهرة فيهم ومعاونة فيهم. ولا تنفع الشفاعة عندك إلا لمن أذن له. ثم يقول تبارك وتعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول، أي الحق تبارك وتعالى، نادوا شركائي الذين زعمتم، أي في دار الدنيا زعمتم في الدنيا أنهم شركاء لينقذوكم مما أنتم فيه. يقال لهم ذلك على رؤوس الأجهاد تقريعا وتوبيخا لهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، نادوا هذه الآلهة اللي هذه اللات وهذه العزى وهذه الآلهة الذي يعبدون من دون الله، فدعوهم أي نادوهم طالبين منهم الإعانة لبقاء اعتقاد الشركين حتى في هذه اللحظة. يعني دعوهم مؤمنين أن ينفعوهم، يعني ما زالوا على الشرك، فلم يستجيبوا لهم أي فلم يعينوهم لعزلهم عن الجواب فضلا عن الإعانة، فضلا عن الإعانة. هم يعنيون أيضا أفضل أن يتكلموا أو يجيبوهم فضلا عن أن يعينوهم. وفي إيراده مع ظهوره تهتك منتجه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هو الحقيقة هذا أمر ظاهر أنهم إذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا لهم ولن يسمعوا ولن يضروهم، وإنما هذا أمر ظاهر جدا. ومع ذلك يعني أبرزه الله وأظهر هنا في الآية مع أنه واضح جدا لماذا تهتك منتجهم، وإيهام بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به. فدعوه فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقا أي مهلكا يشتركون فيه، وهو النار موبقا مهلكا مكان هلاك يشتركون جميعا فيه، أو موبقا عداوة هي في السكة نفس الهلاك، فعفر عن عداوة في الهلاك لعنا بينهم عداوة. كقول عمر رضي الله عنه: لا يدخل حبك كلفا ولا بغضك سلفا. يعني الناس تتطرف لعواطفهم، لا يدخل حبك كلفا، إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة وتكلف، يعني هو تتعلق جدا بمن تحب، ثم إذا انقلبت على الجانب الآخر تكون إيه مبالغا أيضا في العداوة حتى إنها تتسبب في التلف والفساد بينكما. ويؤيد هذا قوله تعالى، طبعا هي علاقتها الموضوع هنا علاقتها بتفسير موبقة، ان في التفسير الثاني يعني اما وجعلنا بينهم موبقة يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار، او موبقة يعني عداوة، فعبر جعل العداوة نفسها هي نفس الهلاك، موبقة يعني عداوة، فعبر عن العداوة اللي بالهلاك هي العداوة نفسها سلف او هلاك، كما قال عمر لا يكون حبك كلفا، كما كان هؤلاء يحبون آلهتهم في الدنيا ويأتون به ويتعلقون به، لكن في الآخرة حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا ولا يكون بغضك سلفا. ويؤيد هذا قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا، حتى يكونون أعداء لهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة عنكبوت: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم، تنزيك يا بلاد بالروح والدم، ويكتبوا له لو حد شايف الدم عرف بنبوبة من الدم بتاع المرضى الغلاب والعيد، يكتبوا في اللوحات المبايعة ومش عارف ايه، ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا الذين تفتون في جنابهم عن العز هؤلاء سيكونون ينقلبون عليهم، كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا، قال ابن كثير. وأما إن جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، إذا كان ضميرهم في قوله بينهم عائدا الى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به. يعني يحتمل ان قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بينهم يعني بين الكافرين وبين الهتهم، هذا قوله. قول اخر وجعلنا بينهم، عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين، فصلنا هذا عن ميزناه. امتازوا اليوم ايها الذين امتازوا عن الفقر وحدكم، فالفقر لا تختلطوا بالمؤمنين. فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به. فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون، وقال عز وجل هذا يومئذ يتفرقون، وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم ايها المجرمون، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيّلنا فزيّلنا بينهم، وقال ايضا الى ان قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يقول سبحانه وتعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك، ووضع المظهر مقام المضمر تصريحا باجرامهم وذما لهم بذلك. ان السياق نتكلم على نوعين كثيرين، فلم يقل وراءه النار فرده، انما قال وراء المجرمون النار لاظهار كلمه المجرمون في ابراز الصفه التي لازم يستحقون هذا المصير تصريحا باجرامهم وذما لهم بذلك. فظنوا ايقنوا انهم واقعوها، ايقنوا بانهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا اي معدلا ينصرفون اليه، إشارة إلى ما يعادلهم من الهم والحزن، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل، يعني عذاب مقدم على الحاضر مش مؤجل، مجرد توقع العذاب هذا يعني لا شك أنه هو في حد ذاته عذاب. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يذبح الشاة فقعد يسن السكينة ويذبح الشاة أمام أختها، فقال اريد ان تميتها موتتين، يعني مجرد ان الشاة التي لا تعقل تنظر الى اختها وهي تذبح هذا عذاب لها، فكيف بالبشر الانسان الذي يتوقع من ياتي مثلا ليقتله او يفعل فيه كذا وكذا. هذا الانتظار في حد ذاته وهذا العناء هو في حد ذاته عذاب معدل. وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إشارة إلى ما يعادلهم من الهم والحزن، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل. ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد صرفنا أي نوعنا في هذا القرآن الجامع للمهمات وأنواع السعادات لمصلحة الله ومنفعته من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ينبه على مراتب السعادات ومهاب الضلالات لينذر به. وكان الانسان اكثر شيء جدلا اي مجادله ومخاطبه ومعارضه للحق بالباطل. ثم يقول تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس اي اهل مكه الذين حكيت اباطيلهم وكل من شاكلهم، وما منع الناس ان يؤمنوا اي من ما منع الناس من ان يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك اذ جاءهم الهدى القران والحق الواضح البين ويستغفروا ربهم اي عن المعاصي السالفه الا ان تاتيهم سنه الاولين، يعني الا انهم كانوا يطلبون اتيان سنه الاولين او انتظار اتيان سنه الاولين وهي عذاب الاستغفار، او ياتيهم العذاب قبلا اي يرونه عيانا ومواجها وهو عذاب الاخره او اعم. والقبل بضمتين بمعنى العيان كما في قراءه قبلا او قبلا بمعنى انواع المتكلفه جمع قبيل جمع قبيل، وقرئ بفتحتين او ياتيهم العذاب قبلا اي مستقبلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين اي وما نرسلهم قبل انزال العذاب الا لتبشر من آمن بالزلفى والكرامة، وإنذار من كفر بأن تأتيه سنة من مضى. ويجادل الذين كفروا بالباطل كاقتراح الآيات، يجادلونها في كل آيات ليلحدوا من الحق، أي ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره، وليس ذلك بحاصل لهم. وأصل الإلحاق إزلاء القدم وإزالتها عنه فيها، فتحرير من زلل القدم المحدود لإزالة حق المعقول. قال الشهاب: ولك أن تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكرم. فأنت بنفسه أتانا الوحل لإنكاره ليزلق أقدام هذه الحجج. يعني الجبل يكون زي واحد، يعني كأن واحد واقف على أرض والثاني بيحتله فيه تحتها حتى يتزحلق فيها، واضح؟ ينزلق هذا الفيه. فكأن الكلام بتاعه الجبل ده عبارة عن زي إيه؟ الوحل، وحل يضعه أمام الحق حتى يدخل الحق للمكان ويظهروه عن مكان، لكن الحق ثابت والمستقر لا يؤثر فيه ذلك. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما أنذروا، ما هنا إما أنها مصدرية يعني واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هزوا، أو ما موصولة يعني والذي أنذروا به من العقاب هزوا، أي استهزاء الرسول فيها، وهو أشد التكذيب، وصف بالمصدر مبالغة. ثم يقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. كلا يكن عن عدم تدبرها والاستعاضة بها بأبلغ أسلوب. ونفي ما قدمت له، أي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح ما قلنا ما أنعم به إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عقل الجهاد. ونفي ما قدمت جبا، يعني نفي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح النعم التي أنعم الله عليه بها إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عاقبة هذا الجحود. إنا جعلنا على قلوبهم أئمة أن يفقهوه، أي جعلنا عليها حلبا وأغطية كثيرة. كراهة أن يفقهوه، أي يقف على كل ما خلقت النعم من أجله. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه. والجملة تعبير لإعراضهم ونسيانهم، يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكنة هي القول وفي آذانهم وقرا. فالجملة تعبير لإعراضهم ونسيانهم لأنهم مطبوع على قلوبهم، وذلك لإيثارهم الضلال على الهدى، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، أي فلا يكون منهم اهتداء البتة. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كفروا لعذب لهم العذاب، بل لهم موعد لن يلدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كفروا ما ترك على ظهرها من دابة، وقوله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وربك الغفور ذو الرحمة، ربك مبتدا والغفور خبره، وتقديم الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال، إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم بل بعد استيجابهم لها، كما يعرف عنه قوله: لو يؤاخذهم بما كتبوا. والموعد المذكور هو بدر أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات، أو يوم القيامة، والكل لاحق به. يعني قوله هنا: وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب، لكن الله لم يعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، محيطا أو مفر أو منجأ أو منجأ، بل لهم موعد. ما هو هذا الموعد؟ قيل يوم بدر، وقيل الفتح، وقيل يوم القيامة، والكل غير متعارف، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل الملجأ والمنجأ، أي ليس لهم عنه محيط ولا مفر. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا من أهلكهم موعدا. وتلك القرى قرى عاد وثمود وأضربهم، أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان، وجعلنا من أهلكهم موعدا، أي وقتا معينا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد. وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا معينا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل بفرش من تعيين الموعد ليتنسبوا لذلك ولا يحصروا بتأخر العذاب. إن تأخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا، هناك موعد لابد أنه آتيكم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.